الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب آداب قضاء الحاجة، قال الشارح: الحاجة كناية عن خروج الدور والغائط، ويعبر عنه بالاستقامة والتخلي والتبرز والاستنجاء. قال الحافظ رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتما، أخرجه الأربعة وهو معلوم. قال العلامة فيصل رحمه الله: الحديث دليل على تبعيد ما فيه ذكر الله عز وجل عند قضاء الحاجة، لأن نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قول المصنف: باب أداء قضاء الحاجة، يدلنا على عظمة هذا الدين، وكيف أنه لم يترك لنا صغيرة ولا كبيرة إلا بينها الله تبارك وتعالى. دين يعلمنا كيف نقضي حاجتنا ونتطيب ونتطهر، فلا شك أنه دين عظيم. ومر معنا أن الاستطابة اسم لاستخدام الماء في الاستنجاء، وأما التخلي فاسم للمكان والمراد به الذهاب للخلاء للحاجة، وأما التبرز فأصله مأخوذ من البروز وهو الظهور، وهنا المقصود به البروز إلى الصحراء لأجل الغياب أو التغيب عن نظر الناس. وأما الاستنجاء فاسم يشمل الاستطابة ويشمل الاستجمار، فهو أعم. وأما آداب قضاء الحاجة فهذا باب قضاء الحاجة، له آداب قبل قضاء الحاجة، أثناء قضاء الحاجة، بعد قضاء الحاجة. إذن الآداب المتعلقة بهذا الباب كم قسم؟ 3 أقسام: قبل قضاء الحاجة، بعد أثناء قضاء الحاجة، بعد قضاء الحاجة. أورد فيه حديث أنس وهو معلول: إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. إذا كان معلولا فهذا يعني أنه لا يصح الاستشهاد به، ولكن هناك آثار عن بعض الصحابة في الدلالة على هذا المعنى، وهو أن الإنسان لا يدخل الخلاء ومعه شيء ظاهر فيه اسم الله عز وجل أو شيء فيه ذكر الله كالقرآن، لكن لو كان خفيا كما لو كان في رأسه حفظ آيات من كتاب الله عز وجل أو في جيبه ولا يمكن الاستغناء عنه، فالأمر أيسر في ذلك. وأما كون نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، فقد ذكر هذا الحافظ ابن حجر في الفتح وكتب بهذه الطريقة: محمد في الأسفل، ثم السطر الذي فوقه رسول، ثم السطر الذي فوقه الله. وهذا من تمام أدب النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم الناقش أن يجعل اسم الله في أعلى الخاتم، بحيث لما يختم يأتي اسم الله أولا، ثم اسم الرسول ثانيا، ثم محمد صلى الله عليه وسلم ثالثا، وتقرأ من العكس: محمد رسول الله. أما إذا كان الشيء خفيا فكما ذكرت، إن كان منفصلا يمكن الاستغناء عنه فهذا حسن، وإن كان منفصل لكن لا يمكن الاستغناء عنه كالبطاقات ونحوها أو النقود إذا وجد فيه اسم الله، فإن كثيرا من السلف كانوا يأخذون الدنانير والدراهم وهي مكتوب فيها اسم الله عز وجل أو صفة من صفات الله تبارك وتعالى، ويدخلون بها الخلاء، وإن كان بعضهم كره ذلك لكن الكراهة منتفية عند الحاجة عند الجميع. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السابع. قال الشارح رحمه الله: قوله إذا دخل الخلاء أي أراد دخوله، وفي رواية: إذا أتى الخلاء. وفي أعم في سعيد بن منصور كان يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فيه دليل على مشروعية هذا الذكر عند إرادة قضاء الحاجة.
قول الراوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، إذا تأتي بمعنى الشرطية، ولذلك يحتاج من يفهم أن إذا للشرط أن يفسره بمعنى أراده، أي أراده. وأما إذا قلنا أن إذا ليس شرطية هنا وإنما المقصود بها الوقت، أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت دخول الخلاء يقول، فلا يحتاج أن نربطها بالنية، وهذا أفضل. إذا دخل الخلاء نقول وقت دخول الخلاء يقول، ما علاقة بالإرادة؟ يمكن الإرادة تكون سابقة، الإرادة يمكن تكون سابقة، إنسان ينزل من سيارته، لماذا ينزل؟ يريد قضاء الحاجة، ثم يأتي حتى يصل للحمام ثم يدخل الحمام، فهل بمجرد الإرادة يقول هذا الدعاء؟ الجواب لا. إذن المقصود بكلمة إذا يعني وقت دخول الحاجة، إذا دخل الخلاء وقت دخول الخلاء، وقت دخول الخلاء، والخلاء اسم للفضاء ويكنى به عن قضاء الحاجة. قال وفي رواية إذا أتى الخلاء وهي أعم. ليش أعم؟ لأن الأول إذا دخل الخلاء معناته فيه شيء يدخل فيه، لكن إذا أتى الخلاء صار أعم، فشمل ما فيه دخول وما لا دخول فيه. إذا أتى الخلاء أعم. ليش أعم؟ لأنه يشمل ما فيه دخول ويشمل ما ليس فيه دخول، فشمل الحمام الذي تدخله أو الكنيف، ويشمل الفضاء الذي ليس فيه دخول وإنما فيه إرادة قضاء الحاجة. ثم قال ولسعيد بن منصور، يعني في سننه، وهذا كتاب عظيم ينبغي لطالب العلم أن يقتنيه، فيه أحاديث عظيمة وكثيرة ليست موجودة، وفيها روايات ليست موجودة في الكتب الستة. قال وسعيد بن منصور قال كان يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذن فيه زيادة البسملة، وهذه زيادة ثابتة، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الباء اسم لذكور الشياطين، والخبائث اسم لإناث الشياطين، وقيل الخبث، الخبث بإسكان الباء ما خبث من الأشياء، والخبائث الخبث اسم لما خبث، والخبائث وصف لما خبث. فكأن الإنسان حينما يدخل الخلاء يستعيذ بالله عز وجل مما كان خبيثا اسما ووصفا، وهذا أعم. ولكن لما كانت الكنف مساكن للجن فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول بسم الله حتى نحفظ عوراتنا عن أعينهم، لأنه جاء في بعض الروايات أن ستر ما بينكم وبين الجن البسملة، إذا قلت بسم الله لا يراك الجن، وأنت تغير ملابسك وأنت تضع ملابسك ماذا تفعل حتى لا يراك الشياطين والجن والقرين؟ ماذا تفعل؟ تقول بسم الله. حتى وأنت تضع ثيابك تغير ثيابك تقول بسم الله، لأنك إذا قلت ذلك حفظك الله عز وجل. إذن اللهم إني أعوذ بك من الخبث، قلنا فيه لغتان بضم الباء وبإسكان الباء، الخبث ذكور الشياطين، والخبث جنس الشياطين فإنها خبيثة، وأما الخبائث فإناث الشياطين أو الخبائث وصف لما خبث. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستندي بالماء، متفق عليه. قال الشيخ رحمه الله العنزة الحرب الصغيرة، قيل الحكمة في حملها الاستتار بها، أو لأنه كان إذا توضأ صلى إليها أو لغير ذلك من الحدث. والحديث دليل على جواز استخدام الصغير وعلى مشروعية الاستنجاء بالماء. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيت بماء في تور
في ثور
أو ركوة فاستنجى منه ثم مسح يده على الأرض. أخرجه أبو داود.
هذا كما قال المصنف رحمه الله: العنزة يعني الحربة الصغيرة، هي أصلها عصا ولكن يوضع في طرفها المسنن حديدة حتى يكون أسهل في وكزها في الأرض. وهذه الحربة أو هذه العنزة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، كنت في عام 88 كنت في الجيش مرشد للقوات الكويتية في درع الجزيرة، وكان معنا واحد عنزي لا يزال العنزي شايب كبير، قال: تدري يا شيخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لنا؟ يعني استغربت وش يقصد لنا، ما أعرف يعني. قلت: كيف؟ قال: في حديث صلى إلى عنزة. قلت: الله يغفر لك، هذا مو بنتم، هذا اسم للعصا. فالعنزة حربة صغيرة، والحكمة في حملها كما قال المصنف أنه كان إذا توضأ صلى إليها، يضع سترة. أما قوله في حملها الاستتار بها، العنزة ما يستتر بها، كيف يستتر بالعنزة؟ هل يمكن للإنسان أن يضع عصاه ويستتر بها؟ هذا ما يعني ليس له وجه. لكن ما ذكره ثانيا: أو لأنه كان إذا توضأ صلى إليها، هذا أقرب. وفي وجه ثالث ذكره بعضهم، وهو أنه إذا قضى من حاجته وجاء عند وضوئه يركز العنزة ثم يضع عليها عمامته أو شملته أو رداءه، وهذا أقرب، يعني يخليها علاقة، وهذا أيضا واضح. ولكن المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى يمشي بعنزة ومعه العنزة، فهذا معنى صحيح. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي. يقول المصنف: الحديث فيه دليل على جواز استخدام الصغير. الدليل خاص والمدلول عام، والقضية والأصل في الاستدلال أن الدليل الخاص لا يجوز أن يجعل عاما. يعني هذا الغلام ماذا حمل؟ واحد منهم حمل العنزة والثاني حمل الإداوة من ماء أيا كان، فكيف نجعل الدليل الخاص عاما فيه جواز استخدام الصغير؟
إذا كان استخدم في هذا الأمر
يمكن هذا هو الاستدلال، أنه إذا استخدم في هذا يستخدم في غيره. لكن أيضا تبقى القضية أن دلالة الأولى هنا غير مفهوم، وذلك ينبغي تقييد هذا الفهم، فيقال: الحديث دليل على جواز استخدام الصغير فيما يقدر عليه، بهذا القيد لا مطلقا، لأن الحديث جاء مقيدا بحمل العنزة وحمل الدلو، فهو مقدور عليه، فلا يجوز أن يكلف الصبيان ما لا يقدرون عليه من الأعمال الشاقة. قال: وعلى مشروعية الاستنجاء بالماء، وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في الحضر وفي حال وجود الماء. قال: وكان في رواية أبي هريرة: إذا أتى الخلاء أتيت بماء في تور. هنا قال إداوة من ماء، ولم يذكر ما نوع الإداوة، هل هو إبريق، هل هو تور، هل هو ركوة، ما فيه بيان صحيح. لكن في هذه الرواية، رواية أبي هريرة، بيان الإداوة. إداوة ظرف، تعرفون الأدوات التي يجعل فيها المياه، بطل ماء ولا إبريق. هنا جاء تفسير معنى الإداوة: في تور. التور إناء صغير يصنع من حديد وغيره. وقال: أو ركوة. الركوة إناء من الجلد مثل الدلو، إناء من الجلد مثل الدلو. فإذا هذا فيه تفسير معنى الإداوة. ثم مسح يده على الأرض فاستنجى منه ثم مسح يده على الأرض، فيه مشروعية شيء مهم، إذا استنجيت في الحمام بيدك اليسرى وغسلت موضع قضاء الحاجة، ثم أتيت إلى المواضع فلم تجد صابونا، ماذا تفعل الآن؟ تطبق هذه السنة، تمسح بيدك الأرض ثم تغسله ثم تبدأ في الوضوء. واضح؟ هذا موضع الثاني إذا صح الحديث، وقد صححه بعضهم ثم مسح يده على الأرض وجاء صريحا في غسله من الجنابة أنه مسح يده على الجدار وكان من التراب، فهذا الموضع الثاني الذي فيه التتريب. الموضع الأول مر معنا، ما هو؟ غسل ما ولغ فيه الكلب. والموضع الثاني هو هذا، أن الإنسان إذا قضى حاجته فإنه إذا لم يجد صابونا يدلك يده على التراب ثم يغسل يده ثم يبدأ يتوضأ. و يعني هذه السنة عند عدم وجود الصابون كما ذكر ذلك بعض أهل العلم والأشنان. نعم.
لا تكون مهجورة إذا وجد الصابون؟ لا تكون سنة مهجورة؟
لا، لأن هي ليست سنة لذاتها. هل النبي صلى الله عليه وسلم مسح يده على الأرض لذات الأرض أو لأجل التنظف؟ إذن السنة التنظف، فإذا وجد تنظف بالصابون بالأشنان استغنى عن التراب، إذا لم يوجد نقول استخدم التراب. أما السنة المهجورة أن الإنسان لا يستخدم شيء، يقضي حاجته ويجي يتوضأ على طول. نعم.
قال حافظ رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ الإجابة فانطلق حتى تغار عني فقضى حاجته. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على مشروعية البعد والاستتار عند قضاء الحاجة.
الحديث المغيرة بن شعبة كما قال المصنف فيه دليل على مشروعية الاستتار عند قضاء الحاج، يعني عند الغائط. أما عند البول فإنه لا يلزم ذلك، ويأتي بعض السفهاء في هذا العصر ممن يتكلمون في الدين وهم لا يفقهون واقع الصحابة رضوان الله عليهم ولا بيئتهم، فينكر الأحاديث، يقول: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يبول وأبو هريرة وأنس واقف على رأسه؟ هذا لا يعقل. هذا لا يعقل. الأعراف تختلف، فعرف العرب عندهم أن بول الإنسان عند صاحبه مع الاستتار ليس عيبا، إنما العيب أن الإنسان يقضي حاجته أمام الناس، هذه عادة عندهم كانت. المهم أن العورة لا ترى، بل كان أحدهم كما في حديث عائشة كانت العرب تأنف عيب وضع الكنف في البيوت، ينفون من ذلك. كم اليوم الناس يضعون الكنف في غرفة نومهم؟ الأعراف تختلف. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم.
اللاعنان فسرهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يتخلى في طريق الناس هذا واحد، والثاني الذي يتخلى في ظلهم، هذان هما المقصودان باللاعنين. ولماذا سمي هذا باللاعنين؟ أي الصفة أو الفعل الذي يجلب لعنة للإنسان، الصفة أو الفعل الذي يجلب اللعنة للإنسان أو الذي يستحق عليه اللعنة الإنسان. يجوز أن تفسر بمعنى الفعل الذي يجلب للإنسان اللعن، لأن الناس لا شافوه هيفعل هذا الفعل يلعنونه، أو أنه صفة يستحق صاحبها عليها اللعن شرعا، أو هما متلازمان كما ذكر ذلك بعضهم. نعم.
قال الحافظ: وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه: والموارد.
الموارد جمع مورد. الموارد جمع مورد، اسم مكان، اسم مكان، والمقصود به الأماكن التي يرد عليها الناس إما لماء أو لكلاء أو لاجتماع. أعيد مرة ثانية: الموارد جمع مورد، والمقصود به المكان الذي يجتمع فيه الناس إما لأجل الماء، مكان يرده الناس لأجل الماء، أو لأجل الكلى والعشب، مكان يرده الناس لأنه عشب. حنا في اصطلاحنا مثلا المتنزهات اليوم، هذه موارد، هذه موارد الناس يريدون إلى هذه الأماكن للتنزه. مثلا الممشى، الممشى اليوم من الموارد لأن الناس يريدون هذا المكان للمشي. إذن الموارد جمع مكان، والمقصود به المكان الذي يرده الناس إما لأجل الماء أو الكلى أو يجتمعون لأي مقصد آخر من المقاصد. نعم.
قال الحافظ لأحمد بن عباس رضي الله عنهما قول نعيمان فيهما ضعف.
الحديث فيهما ضعف، حديث زيادة أبي داود وأحمد، لكن المعنى، لكن المعنى متفق عليه بين الفقهاء بأنه يكره قضاء الحاجة والبول في هذين الموضعين الموارد ونقع الماء، والمقصود بنقع الماء المستنقعات التي فيها المياه أو الواحات التي فيها المياه. نعم.
قال الحافظ أخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار، تحت الأشجار المثمرة وقصة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. قال الشارح رحمه الله قوله اتقوا اللاعنين أي الأمرين الجاذبين للعب،
إما من الخلق وإما من الخالق أو هما متلازمان. إذ الله جل وعلا إذا لعن العبد فإن الناس يلعنه، وإن الناس إذا لعنوا العبد وهم على حق فإن الله يجيب دعاءهم فيلعنه. واضح أبو ناصر؟ نعم.
قال ولفظ أبي داود اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق وضد، ولفظ أحمد اتقوا الملاعن الثلاث أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به أو في طريق أو نقع ماء.
المقصود أن يقعد أحدكم يعني لقضاء الحاجة، أن يقعد أحدكم يعني لقضاء الحاجة. نعم.
قال بالذي تحصل من الأحاديث المذكورة ستة مواضع منهين، ستة مواضع منهي عن التبرز فيها، قارعة الطريق والظل والموارد ونقع الماء والأشجار المثمرة وجانب النهر. وفي مراسيل أبي داود من حديث مكحول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يبال بأبواب المساجد.
طيب خلينا نعد، المصنف قال ستة مواضع، قارعة الطريق واحد، والظل والموارد ونقع الماء والأشجار المثمرة وجانب النهر وأبوال المساجد، والثامن المقبرة. خلاص تحصل عندنا ثمانية مواضع. وأما حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البراز في سبعة مواضع فهذا الحديث فيه كلام، ولذلك المصنف رحمه الله لم يرده. وهذه الأماكن كلها لا ينبغي الإنسان يتبرز فيها، دين عظيم الله يا أخو، لكن مع الأسف دعنا نقول أن بعض أهله أساوا إليه، وإلا فهو دين عظيم. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تفوض الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث فإن الله يمقته على ذلك.
يمقته على وزن الفعل يغضب.
فإن الله يمقته على ذلك. رواه أحمد وصححه ابن السكني وابن القطان وهو معلول. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على وجوب ستر العورة والنهي عن التحدث حال قضاء حاجة، وقوله فإن الله يمقته على ذلك المقت هو أشد البغض. وأخرج الجماعة إلى البخاري عن ابن عمر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه.
أما الحديث دليل على وجوب ستر العورة، فستر العورة من المسائل التي أجمعت عليها الأمة وجوب ستر العورة عند قضاء الحاجة عمن لا يحل له النظر إليك، هذا أمر واجب ومجمع عليه بغض النظر هل هذا الحديث الأحاديث أحادها قد يكون متكلم فيها، لكن مجموعها مفيد لهذا الإجماع، فالإجماع واقع على وجوب ستر العورة، الإجماع واقع على وجوب ستر العورة. أما قضية النهي عن التحدث حال قضاء الحاجة فهو الحديث وإن كان معلولا لكن ما جاء في مسلم والأربعة ولا كما قال المصنف الجماعة إلا البخاري أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. حديث نص نص على ماذا؟ نص على أنه لا ينبغي الإنسان أن يتكلم وهو يقضي حاجته، لكن يجوز كما نبه عليه العلماء أن الإنسان يتكلم عند قضاء الحاجة إذا كان ثم حاجة، يعني مثل إنسان بيدخل عليك الحمام وأنت تنحنح ولم يفهم تقول له تراني داخل الحمام لا تفتح الباب، هذا ما في بأس، هذه حاجة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسك من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء، متفق عليه اللفظ مسلم. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على النهي عن مس الذكر باليمين حال البول وعن التمسك بها من الغائط والبول وعن التنفس في الإناء حال الشرب، فيه تنبيه على شرف اليمين وصيانتها عن الأغذار والنهي عن التنفس في الإناء لئلا يقدره على غيره أو يسقط من فمه أو أنفه ما يفسده.
الله أكبر، هذا حديث عظيم يا أخوة. لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، لأن البول يهين اليمين، البول يهين اليمين. قد يقول قائل طيب أنا أغسل يدي بعد ذلك، يقول عثمان رضي الله عنه والله ما مسست ذكري بيميني منذ أن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يده مكان يده. شوف شيء عجيب سبحان الله، وإنما الإنسان إذا كان يمس ذكره بيمينه لا يجوز له هذا عند البول، بمعنى لا يستنجي بيمينه، هذا المراد، وليس المراد أنه لا يمسك ذكره بيمينه، لأنه إذا لم يمسك ذكره بيمينه كيف يستنجي؟ لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، المقصود لا تستجمر ولا تستنجي باليمين، فالاستنجاء والاستجمار يكون بالشمال، فما يصير تستخدم اليمين في الإهانة وإنما تستخدم اليمين في الإكرام. لكن كون الإنسان إذا احتاج أن يمسك ذكره بيمينه ثم يأخذ الحجر بيساره ليستجمر فهذا أمر لا بأس به، وإنما المنهي عنه هو استخدام اليمين في مس الذكر أو في استخدام اليمين في الاستنجاء، هذا هو المنهي عنه. يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، هذا يوضح المعنى الذي ذكرناه، ولا يتمسح يعني لا بالحجر بيمينه، إذن كيف تمسح بأي شيء؟ بيسار، يستخدم اليسار، ولا يتنفس في الإناء. ذكر لي بعض علماء المختبرات وقد كان في أحد السنوات حاجا معنا، يقول مر علينا هذا الحديث فعملوا فحصا طبيا ليد إنسان في المختبر لامس البول ثم جاء ومسح مكان البول بمنديل ووضعه تحت المجهر فوجد آثار البول، قال ثم غسله وضعه تحت المجهر وجد آثار البول، قال ثم غسله بصابون، تأمل معي، بصابون ثم وضعه تحت المجهر فوجد آثار البول، ثم يقول عمل تجربة أخرى وضع يده اليسار على بول ثم غسله بماء ثم وضع اليسار على يده اليمين ثم وضع اليمين تحت المجهر لم يرى شيئا ثم وضع اليسار فوجد الأثر، قال فعلمنا أن الأثر وإن غسل يبقى على اليسار ولكنه لا ينتقل بعد الغسل، ولذلك أنت راح تأكل بيمينك أنت ما تشوف لكنه موجود، لذلك ينبغي الإنسان أن يتمسك بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نهي، والنهي ماذا يقتضي يا شباب؟ تحريم. الله زين. مشكلة الفقهاء أو أكثرهم ماذا يقولون؟ أي يقولون النهي في الآداب للكراهة. يقول النهي في الآداب للكراهة وليس للتحريم. لكن هذا الكلام على إطلاقه فيه نظر، والصواب النظر. إن كان النهي الذي يتعلق بالآداب، إن كان النهي الذي يتعلق بالآداب فيه ما يدل على أنه للكراهة فيصير الكراهة، وإلا فالبقاء على الأصل هو المتعين، فكونه في الأدب ليس صارفا إلى الكراهة، وكون الأمر في الأدب ليس صارفا للاستحباب. ومما يؤكد هذا المعنى حديث الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، كل فعل أمر ولا لا؟ طيب، على قاعدة الذين يقولون الأمر في الآداب للاستحباب أن هذا الصحابي يعني ليس ملزما ولا لا؟ ليس ملزما. فلما قال كل بيمينك قال ما استطيع، ما التزم الأمر. لو كان الأمر للاستحباب لما استحق العقاب، فدل أن الأمر للوجوب، لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعته، دعا عليه ولا ما دعا؟ طيب الرجل الذي يترك المستحب يستحق أن يدعى عليه؟ ما يمكن. إذن يا إخوان هذه القاعدة يعني وإن كان ذكرها جمع من الفقهاء ينبغي أن نتنبه لها أنها ليست على عواهنها. نعم.
خاص فقط أثناء
التبول. أي نعم، أثناء التبول. نعم، لا يمسك أحدكم ذكر بني وهو يبول. حال الجملة هذه جملة وهو يبول، جملة إيش تسمى؟ تسمى جملة حالية، أي لا يمس أن أحدكم ذكره حال كونه يبول. نعم، لأنه إذا مسكه ربما يتأثر بشيء من البول فيقع على يمينه ثم يذهب ويغتسل ويغسل ما ينفع. نعم، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني حتى لما ينتهي البول ما يمسكه، يستنجي بيمينه، يستنجي بشمال. نعم.
بعضهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام حصل الجوز لأن الإنسان قد يحتاج اليمين لأن اليسر قد استقر. بعضهم يقول إذا كان مع الحاجة هنا ينهى عنه فيغيره من باب أولى، فما رأيكم؟
تعميم. مرة ثانية.
يعني بعض أهل العلم يقول إنه عام في البول وغيره، وإنما القصة في البول لأن الإنسان قد استقر اليسرى فيحتاج اليمين، فمع الحاجة ينهى عن استخدام اليمين، ففي غير البول من باب أولى.
لا، هو الكلام الآن كون الإنسان يمس ذكره بيمينه وهو يبول، هل هذه الجملة جملة الحالية قيد أو قيد كاشف؟ فإن قلنا أنه قيد فمعنى هذا أن ما عداه ليس كذلك، أن ما عداه ليس كذلك مع وجود الحاجة. يمكن أن نقول إذا لم يوجد حاجة هل لك أن تمس ذكرك بيمينك؟ نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك، فأنت ستمس أنفك بيمينك وخدك بيمينك ورقبتك بيمينك، فإذا مسست ذكرك بيمينك في غير حال البول لا يضر، لكن متى يضر؟ إذا وجد مظنة النجاسة، يعني مثلا في حال البول أو في حال المذي أو في حال الودي أو في حال الجماع ونحو ذلك. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عقل. رواه مسلم. والسمعت عن أبي أيوب رضي الله عنه لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول ولكن فرقوا أو غربوا. قال الشافعي رحمه الله الحديث ظاهر في النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، وفي الحديث المتفق عليه لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. في حديث ابن عمر رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلقي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. متفق عليه. اختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال، أقربها أنه يحرم في الصحاري دون العمران. قال الشعبي إن لله عبادا ملائكة وجنا ملائكة وجنا يصلون فلا تستقبلوه فلا يستقبلهم أحد ببول ولا غائط ولا يستدبرهم. وأما كرفكم فإنما هي بيوت بنيت لا قبلة فيها. قال وقوله أو أن نستندي بأقل من ثلاثة أحجار فيه دليل على أنه يجزئ أقل من ثلاثة أحجار أو ما يقوم مقام
فيه سقط. فيه دليل على أنه لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار، هذا سقط ظاهر من الطباعين. نعم.
قال فيه دليل على أنه لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار أو ما يقوم مقامها لمن اكتفى بها علما. وقوله ولكن شرق والغرب صريح في جواز استقبال القمرين واستدبارهما إذ لا بد أن يكون في الشرق أو الغرب غالبا.
حديث سلمان له قصة، تعرفون اليهودي جاء إلى سلمان يقول علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، ها يريد أن يذم، فجاء سلمان يفتخر لأن هذا فيه دلالة على كمال الدين وعظمته. قال نعم لقد نهانا رسول الله أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. هذا الاستدلال من سلمان هل كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد مماته؟ ها؟ طيب نأتي إن شاء الله. يلا الآن أجب على السؤال. الحين سلمان استدل بهذا الحديث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لما كان واليا في المدائن من نائبا عن عمر؟ ها؟ بعد حياة النبي قطعا، وفي زمن عمر لما كان واليا على المدائن في زمن عمر. إذن هذا فيه دلالة أن الصحابة ما فهموا النسخ. ها ايش فيكم دققت شلون الشيخ؟ أعيد مرة ثانية. الآن بعض الفقهاء يقول الحديث منسوخ. شلون الحديث منسوخ وسلمان رضي الله عنه يستدل بهذا الحديث في عام 20 من الهجرة مثلا، ها في المدائن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يستدل بشيء منسوخ؟ إذا ليس منسوخ، هذا فهم سلمان وهو فهم قوي. ونضيف إليه فهم أبي أيوب لما راح الشام، حديث أبي أيوب لما راح الشام قال أبو أيوب قال النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا الآن، الآن يحدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الشام فتح في خلافة من؟ عمر، في آخر خلافة أبو بكر أول خلافة عمر. فأبو أيوب هناك في الشام قال للناس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. إذن أيضا فهم أنه غير منسوخ، كيف يستدل بحديث منسوخ؟ لذلك قال ولا تستدبروها بغائط أو بول ولكن شرقوا ولكن شرقوا وغربوا. قال ثم أتينا الشام، انتبه الآن، نهي النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، وفعل أبي أيوب يقول ثم أتينا الشام فوجدنا مراحيض بنيت إلى الكعبة أو قال إلى مكة أو قال إلى القبلة، فإنا نجلس عليها وتأمل وننحرف عنها ونستغفر. إذن الصحابي فهم وجوب التشريق والتغريب والنهي الصريح بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يستقبل القبلة لا ببول ولا بغائط حتى في داخل البنيان، وإلا ليش يقول جينا الشام وجدنا مراحيض بنيت نحو القبلة فننحرف عنها؟ ليش ننحرف ما دام أنها منسوخ؟ ليش ننحرف إذا ليس بمنسوخ؟ طيب ينحرف ويستغفر الله على هذا التقصير؟ إذن دليل أنهم ما فهموا النسخ، ما فهموا النسخ. فإن قال قائل وحديث ابن عمر، حديث ابن عمر واقعة عين، حديث ابن عمر واقعة عين. والعجيب أن ابن عمر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستقبل الشام مستدبر الكعبة. طيب لو فرضنا أنه ليست واقعة عين وأنها منسوخة، كيف نسختم بالأمر الخاص الأمر العام؟ لأنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الشام ويستدبر الكعبة، والنهي عن إيش؟ عن الأمرين معا. لو كنا نرى النسخ لكان الواجب أن نقول فعل ابن عمر فيه جواز نسخ استدبار الكعبة، أما استقباله بأي شيء ننسخه؟ فهمنا؟ هل عندنا دليل على نسخ الاستقبال؟ عجيب، لماذا يقولون به؟ بدلالة مفهوم المخالفة، وهو من أضعف الدلالات، أضعف الدلالات في مقابل المنطوق مفهوم المخالفة. فإذا الصواب أن هذا الحديث ليس بمنسوخ، وإنما هذا يحتمل أمور مثل ما قلنا، إما أنها واقعة عين، وإما للحاجة، وإما أن ابن عمر كان على السطح، والإنسان إذا صعد على السطح ربما يخطئ، لسيما إذا صعد وهو مستعجل، ثم إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول أو يقضي حاجته فإنه يستحي، ربما لا يستطيع أن ينظر إليه نظرة متأمل. فهذه حادثة عين تعتريها هذه الاحتمالات، فلا ينبغي المصير والقول بهذه الرواية مع هذه الاحتمالات الكثيرة، ويترك النص الصريح لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، مع قول سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. واضح؟ وكما قال المصنف الفقهاء اختلفوا فيه على أقوال كثيرة، أشهرها خمسة أقوال، لكن الحديث واضح. فقول ابن عمر رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، متفق عليه، لا يدل على أن هذا نسخ، وإنما هو واقعة عين. لا، ووقائع الأعيان لا عموم لها، هذه قاعدة، قاعدة من قواعد أصول الفقه، وقائع الأعيان لا عموم لها. أما الحديث لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، عام. قال واختلف العلماء إلى آخر ما قال. قول الشعبي رحمه الله، عامر بن شراحيل الشعبي أحد الفقهاء من التابعين، قال إن لله عبادا ملائكة وجنا يصلون. هذا كلام حق، الملائكة يصلون، الجن المسلمين يصلون. قال فلا يستقبلهم أحد ببول ولا غائط ولا يستدبرهم. طيب شو تسوي يا جن؟ لا رحت البر وش تسوي؟ ما تعرف الحين الجني قدامك ولا يمينك ولا شمالك ولا وراك، شو تسوي؟ ها؟ أحسنت، نقول الدعاء ونحن لا نلتفت إلى هذا، نحن نقول هذا الدعاء فإن الجن يستترون عنا، انتهت القضية. يقول إن الله عبادة ملائكة وجن يصلون فلا يستقبلهم أحد من بول ولا غائط ولا يستدبرهم. مراد الشعبي أن الإنسان لا يقضي حاجته إلا إلى سترة، هذا مراده، لا يتكشف. يعني إذا جيت إلى البر فتعال عند صخرة، إذا جيت عند البر تعال عند مكان مرتفع، ما تجي عند مكان منبسط يحتمل أن يكون فيه ناس من الملائكة ومن الجن، هذا المقصود. لذلك قال وأما كنوفكم فإنما هي بيوت بنيت لا قبلة فيها، هذا استدلال يعني من قول الشعبي لا يدل على نسخ الحكم العام الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما ذكره عبد العزيز أنه يقول ما في سقط، انتبه يا عبد العزيز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قول سلمان ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، لو قرأنا العبارة فيه دليل على أنه يجزي وأقل من ثلاثة أحجار، كيف يجزي؟ الحديث يقول نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، شلون هو يقول فيه دليل على أنه يجزي أقل من ثلاثة؟ شلون؟ أصبر أصبر، خلي ما يقوم الآن كلام، الآن في هذا، الآن كلامنا في هذا، الآن كيف نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، يصير أنا أقول أن ثلاثة أحجار يجزي؟ هذا قول قال به الأحناف، ولكنه ليس بصحيح. حتى الأحناف الذين قالوا به قالوا هذه هي الحجرة الكبيرة يكون لها ثلاثة رؤوس، تستخدم هذا الرأس مرة وهذا مرة وهذا مرة، ما قالوا أن حجر واحد يجزي، حتى الأحناف. والفقهاء كلهم يقولون لا بد من ثلاثة أحجار، إذن في عبارة ساقطة فيه دليل على أنه لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار أو ما يقوم مقامها. انتبه، لمن اكتفى بها عن الماء، ما تريد تستخدم الماء، أنت في البر ولا تريد أن تستخدم الحجارة، تستخدم شيئا يقوم مقام الحجارة، مناديل، ها، فلا بد من ثلاث، هذا مراده. أو ما يقوم مقامها، يعني لا بد أن يكون هناك ثلاثة أشياء يقوم مقام الأحجار الثلاثة، ثلاثة مناديل، ثلاثة خرق، ثلاثة يعني حثوات من التراب. انتبهتم؟ هذا مراد رحمه الله، أو ما يقوم مقامها لمن اكتفى بها عن الماء. أما إذا استخدمت الماء فالصواب أن الماء يكفي فيه المرة إذا نقى، وإذا لم ينقي تكرر الثانية، وإذا لم ينقي تكرر الثالثة، ثم بعد ذلك لا يضرك إذا بقي شيء. نعم. أما قوله ولكن شرق وغرب، قال صريح في جواز استقبال القمرين أو النيرين. في بعض الكتب لا يجوز استقبال النيرين الشمس والقمر بالبول والغائط، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن شرقوا وغربوا، لكنهم يقولون شرقوا وغربوا يعني استقبلوا جهة المشرق، لا تستقبلوا عين الشمس ولا عين القمر. هذا هو المنهي عندهم، هذا هو المنهي عندهم، لا تستقبلوا عين الشمس وعين القمر. لكن لم يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الناس اللي يكونون في الكويت وين قبلتهم، الغرب ولا الشرق؟ غرب، غرب ما يلقى إلى الجنوب، هو الأصل إنه غرب. جاء واحد من أهل الظاهر من مشايخنا في الهند، ظاهرية، ها ظاهرية جامدة، الآن قبلة أهل الهند الغرب، فقال للناس لا بد إذا تقضون حاجتكم أن تشرقوا وتغربوا. قالوا يا شيخ هذا بهذه الطريقة نستقبل القبلة، قال آخر الحديث ينسخ أولا. هذا استدلال غريب وعجيب، لكن ما فهم الخطاب ولكن شرق والغرب خطاب لمن؟ أحسنت، لأهل المدينة، ممن يكون قبلتهم جنوبا وشمال عكسه، وهكذا يكون الخطاب لأهل اليمن ممن يكون قبلته الشمال والجنوب في الاستدبار. إذن التشريق والتغريب لمن يكون قبلته شمالا أو جنوبا. إذا كان الإنسان قبلته الشرق كأهل المغرب، أو إن يكون قبلته المغرب كأهل المشرق، فإن عليه أن يتجه شمالا أو جنوبا. نعم، لا نكون جامدين ظاهرين. نعم. تفضل يا محمد سليمان.
هل كلام الشاعر قد يكون معناه أن الملاعة والجد عندما يصلون يستقبلون القبلة، فلا تستقبلهم أنت من الفضل الضعف؟
هو لا شك أن هذا يحتمل الكلام، لكن المقصود أن تصلي، أن تقضي حاجتك إلى شيء. نعم. لأن غالبا الأشياء أو الناس الملائكة والجن وغيرهم إذا أرادوا أن يصلوا ما يصلون على مكان مرتفع أو على حجر أو على صخرة أو على مكان يعني فيه، يعني يأتوا إلى مكان منبسط ويصل، فأنت تستتر عنهم بشيء. نعم. ولكن هذا إذا صح مرفوع، لكن ما صح مرفوع، فيكون من معاني حمل العنزة فيضعه ليستتر به عن الجن والملائكة. نعم.
قال حافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط أن يستتر، رواه أبو داود. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على وجوب الاستتار عند قضاء حاجة، وعند أحمد وغيره من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجب إلا أن يجمع كثيرا من الرمل فليستبق، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه. قال في سبيل السلام هذا غير التواري عن الناس، فلو كان في فضاء ليس فيه إنسان استحب له أن يستتر بشيء.
على هذا يحمل قول الشعب أن الإنسان يستتر من عيون الملائكة والجان. نعم. وأحسن المصنف إذ قال الحديث دليل على وجوب الاستتار مو الاستحباب. نعم. وهذه مسألة متفق عليها، وجوب الاستتار كما نقلت لكم الإجماع على وجوب الاستتار بحيث لا ترى العورة، هذا المقدار هو المجمع عليه. نعم.
قال حافظ رحمه الله عنه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، أخرجه خمسة وصححه حاتم والحاكم. قال الشارح رحمه الله: فيه استحباب الاستغفار عند الخروج من الخلاء وقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني كما ورد من حديث أنس عند ابن ماجه.
أما قول النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك، قال العلماء يعني أطلب المغفرة منك يا ربي على تقصيري حيث مضى وقت لم أذكرك. وقال بعض العلماء غفرانك أطلب المغفرة منك إذا نعمت علي فأخرجت الفاسد من جسمي ولا أقدر على شكرك، ولا أقدر على شكرك. المعنيين لأجلهما يستغفر الإنسان. غفرانك يعني أطلب المغفرة. والمصنف رحمه الله أورد حديث أنس اللي عند ابن ماجه لكنه ضعيف، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني، حديث ضعيف. لكن لو أن الإنسان قاله أحيانا من غير اعتقاد صحته فلا ينهى. طيب نكمل بعد الأذان، نبي نخلص أداب قضاء الحاجة. فالإنسان إذا خرج من الخلاء يطلب مغفرة الله جل وعلا. غفرانك وهو مصدر منصوب على مصدر منصوب ومضاف إلى الله عز وجل على فعل محذوف تقديره أستغفرك أو أطلب مغفرتك غفرانك، أطلب غفرانك. والحديث صححه أبو حاتم والحاكم، وأبو حاتم والحاكم في التصحيح، وإن كان بعض العلماء يرى أنهما متساهلان لكن تصحيحهما يدل على أن الحديث له أصل إن شاء الله. نعم.
قال الحاكم رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة فقال: إنها ركس. أخرجه البخاري وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها. قال الشارح رحمه الله: قوله ألقى الروثة زاد ابن خزيمة أنها كانت روثة حمار، وفي حديث خزيمة ابن ثابت عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستقامة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. فقد أخذ بهذا الحديث الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، فاشترطوا ألا تنقص الأحجار عن الثلاثة، وإذا يحصل الإلقاء بها زاد حتى يلقي ويستحب الإيثار.
طبعا هذا الحديث ينبغي أن نفهمه على فهم الصحابة. أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، ما هو معناه أنه هو يقضي حاجته راح ابن مسعود وطلب منه الرسول يجيب الأحجار، لا، المقصود أنه أتى الغائط يعني جاء إلى أرض منخفض يريد أن يقضي حاجته، فأرسله قال: روح دور لي أحجار ثلاثة قبل الجلوس لقضاء الحاجة. نفهم المورد الحديث قبل الجلوس لقضاء الحاجة. فذهب ابن مسعود فأتى بحجرين ولم يجد الثالث، فأتى بروثة، وفي رواية روثة حمار، وهذه الرواية المقيدة روثة حمار مبينة لقوله صلى الله عليه وسلم: إنها ركس. فإذا ألقى الروثة، لماذا ألقى الروثة؟ لأنها كانت روثة حمار، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنها ركس. إنها ركس يعني نجس، والركس معناه النجس. أما روثة غير الحمار فروثة ما يؤكل لحمه، الصواب أنه ليس بركس، ولكن لا يجوز استخدامه في الاستنجاء. لماذا لا يجوز استخدامه في الاستنجاء؟ ليس لنجاسته، وإنما لكونه علف دواب إخواننا من الجن، علف دواب إخواننا من الجن كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن نستنجي بالعظم لأنه طعام إخواننا من الجن. إذن لا يجوز الاستنجاء ببعض الأشياء لا لنجاستها وإنما لعلة أخرى. فهنا قال: سئل صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. وهذه الرواية إذا ثبتت فيها دليل على أن الرجيع كله لا يجوز الاستنجاء به، سواء كان رجيع ما يؤكل لحمه أو رجيع ما لا يؤكل لحمه. ولا شك أن الأحجار أقل من ثلاث لا يجزئ. لماذا لا يجزئ؟ لأنه لا ينقي، ولذلك قال العلماء إن الأحجار الثلاثة أمر لا بد منها، الشارع ربطه بالثلاثة، فلا يجوز أن نحكم بالأقل مع ربط الشارع الأمر بالثلاثة. قال نهى أمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان ماذا قال؟ أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة، إذن معناه ثلاثة تجزئ. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه. قال الشارح: وعند البخاري أن أبا هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بال العظم والروث؟ قال: هي من طعام الجن. والحديث دليل على أن الاستنجاء بالأحجار طهارة لا يلزم معها الماء، وإن كان الجمع بينهما أفضل، لأنه عدل بأن العظم والروث لا يطهران، فأفاد أن غيرهما يطهر.
هذا الحديث واضح، نهى أن يستنجى بعظم أو روث، ثم علل فقال إنهما لا يطهران، فدل على أن العظم لا يطهر وأن الروث لا يطهر. لكن قد يقول قائل: كيف العظم لا يطهر؟ فإنه ينقي المكان كما ينقي الحجر، وهذا دليل أن هذا الحديث معلول. وإنما الصواب أن النهي نهى أن يستنجى بعظم أو روث، أن النهي معلل بما رواه البخاري، قال: هي من طعام الجن، يعني العظم طعام الجن والروث طعام الدواب. وأما قول المصنف رحمه الله: وإن كان الجمع بينهما أفضل، فلم يثبت في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الجمع بين الأحجار والماء لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان ذكر المفسرون في قوله جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أنها نزلت في قوم من بني عمرو بن عوف من أهل قباء، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تفعلون؟ قالوا: إنه لا يخرج أحدنا إلى خلاء أو حاجة إلا أخذ حجارة ثم أتبع ذلك بالماء، فلذلك سماهم الله بالمتطهرين. هذا الحديث لم يثبت. ولكن لو أن الإنسان جمع بينهما، لأنه لا يريد أن الغائط أو البول يلتصق بيده، فاستخدم الحجر أو المنديل أولا ثم استخدم الماء ثانيا، هذا أمر لا ينهى عنه، لأن هذا الأصل فيه المباحة، الأصل فيه التطهر، الأصل فيه التنظف، كيفما حصل فهو حسن، وإنما الشارع يتكلم عن الأقل، أقل من ثلاثة أحجار لا يجزي. تبي تستخدم خمسة أحجار كيفك، تبي تستخدم صابون شي راجع لك. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول، فان عامه عذاب القبر من فروض الدارقطني، وللحاكم اكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الاسلام. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على تحريم ملامسه البول وعدم التحرز منه، وانه سبب لعذاب القبر، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصه صاحبي القبرين الذين يعذبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله.
الاستنزاه أو عدم الاستتار من البول أو عدم الاستبراء، تأمل ثلاثة معاني: لا يستنزه، لا يستبرئ، لا يستتر من بوله. هذه الثلاثة معاني كلها المقصود منها، انتبه للمقصود حتى لا يدخل عليك الوسواس، المقصود منها ما يفعله النصارى: أحدهم يأتي يبول وهو قائم، والرذاذ يرش على ثوبه لا يستتر من هذا الرذاذ، أو أن أحدهم إذا انتهى من البول يقوم لا ينظف لا بمنديل ولا بماء ولا بغيره، يتقطر البول على ثيابه وبدنه لا يبالي، هذا المقصود. أما كون الإنسان يقضي بول حاجته وبوله ثم يغسل بالماء ثم ينزل قطرات بلا إرادة منه فهذا ليس مكلفا فيه لأنه خارج عن الإرادة، والله جل وعلا لا يكلف عباده إلا ما هو تحت إرادتهم. فإذا جاء إبليس وسوس إليك نزل قطرة أو قطرتين أو ثلاث قل لست مكلفا بهذا، بس هذا لا يدخل في لأنه لا يستنزه، أنت تستنجي والدليل أنك تستنجي والدليل أنك تستطيب والدليل أنك تغسل، إذن لا تدخل الوسواس على نفسك. نعم. حتى لو شعرت بخروج شيء بعد الاستنجاء ليس له أثر. نعم. صلي صلي وترش قليل من الماء على سروالك وخلاص. نعم.
قال الحافظ عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف. قال الشارح قيل الحكمة في ذلك أنه يكون أعظم على خروج الخارج، وقيل ليقل استعمال اليمنى بشرفها.
لا، هذا ذكر الفقهاء رحمهم الله هذا التعليل، والأطباء يقولون أن الإنسان إذا جلس وهو جلس على اليسرى جلس على اليسرى قدم الأيسر وجعل اليمنى هكذا قائما ينصب اليمنى هكذا، قال هذا يجعل المستقيم الذي يخرج منه الغائط يجعل المستقيم قائما فيخرج ما فيه ولا يبقى شيء فيه، فهذا من ناحية طبية أنفع للبطن، لذلك أرشد إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والحديث ضعفه البيهقي وحسنه آخرون. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عيسى ابن يزداد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات، رواه ابن ماجه بسند ضعيف. قال الشارح قيل الحكمة في ذلك حصول الظن لأنه لم يلقى في المخرج ما يخاف من خروجه.
هذا الحديث لم يصح، بل هو يفتح باب الوسواس، وقد رد عليه الحافظ ابن القيم رحمه الله في الزاد، وأن هذا من تنطع المتنطعين، لا ينبغي الإنسان يستخدم هذا، وإلا يصير بعدين يجلس. أقول لكم قصة عادي ما تضحكون علي، أنا أول ما يعني كان تقريبا وأنا عمري 15 سنة جلست في مجلس فيه واحد من مشايخنا الذين كانوا مبتلين بهذا الشيء، فكان يقول إذا دخل الإنسان الخلاء أولا ينثر ذكره ثلاثا ثم يمشي ثلاث خطوات ثم يستخدم في الخطوة الأولى منديلا، في الخطوة الثانية منديلا آخر، في الخطوة الثالثة منديلا آخر، ثم يغسل. فأصبحت أقلده، وقعت في حرج عظيم خلال شهر أو أكثر، حتى أني كرهت نفسي. فتعرف الواحد يستحي من أبوه، قال لا بد منه، أمر لا بد منه. فكلمت الوالد، قال هذا كله خرافات مو صحيح. بعدين وقفت على كلام ابن القيم رحمه الله، فلا ينبغي الإنسان أن يدخل نفسه في التنطع. الإنسان مخاطب بما يدخل تحت كلفته وإرادته، ما خارج عن إرادته ليس مكلفا به. ماذا تفعل إذا أتيت البول الغائط؟ بعض الأمس اتصل علي واحد يقول أنا ما أدخل الخلاء إلا أجلس ساعتين، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يا إخوان شر إذا فتح الإنسان الباب على نفسه. والأطباء ذكروا أن الإنسان إذا جلس في الخلاء فإن المثاني كل ثلاث دقائق ينتج قطرة، ما تخلص. ترى الباب البول باب اوتوماتيكي، شلون ينفتح؟ اشاره من المخ، فالباب هذا مفتوح ما دام انك جالس، هو مفتوح ما راح يتسكر، فانت لازم تقوي هذا الباب، تعطيه الاراده بسكر. كيف تقويها؟ انك اذا قضيت من بولك تغسل تقوم، حسيت ان ينزل قطره قطرتين ثلاث اربع لا يضرك. إنما الحديث الذي فيه عامة عذاب القبر من البول إنما المقصود به من يقوم من مقامه لا يستجمر ولا يستطيع بس. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم، فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود والترمذي وصححه خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة.
وهذا هو الصواب، أنهم كانوا يعني يستطيبون بالماء، والعرب كانت تأنف ذلك، العرب كانت تأنف الاستطابة بالماء وإنما كانوا يستجمرون. وأما أهل قباء فأخذوا الاستطابة بالماء من اليهود، واليهود من أشد الناس تنطعا في التنظف من الخارجين، ومن أشد الناس تنطعا في المآكل، انتبهوا. ولذلك لا يدخل الإنسان ويصبح عياذا بالله متشبها باليهود في التنطع في التنظف من السبيلين أو في التنطع في المآكل. وإلى الآن اليهود إلى الآن متنطعين، متنطعون في أبواب كثيرة، أعظمها تنطعهم في تشبيه الخالق بالمخلوق، وأقلها تنطعهم في قضية المآكل وفي قضية الاستجمار والاستنجاء. نعم.
قال الشيخ رحمه الله قوله أصله في أبي داود ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية انتهى. فالاستنجاء بالماء أفضل من الحجارة والجمع بينهما أفضل.
إذن الآية نزلت فيهم لأنهم كانوا يستنجون بالماء، لذلك نزلت الآية فيهم مادحا إياهم، فالله مدحهم لأنهم كانوا يعني يستنجون بالماء. فقال الفقهاء إذا كان الله مدحهم لأنهم يستنجون بالماء فمن جمع بينهما يكون أفضل. نقول هذا لو كان ثابتا أو دالا على الفضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستجمار، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستطابة بالماء، ولم يثبت عنه الجمع، فلماذا التنطع إذن؟ لكن لو أن إنسان فعله لا من باب السنية ما في إشكال، ولا من باب الفضلية ما في إشكال عندنا، صح ولا لا؟ إذا متى الإشكال؟ إذا اعتقد أن ذلك سنة واعتقد أن لذلك فضيلة. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.